استغفر الله استغفر. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فموضوع درسنا الليلة هو هذا الفصل الذي يتحدث فيه المؤلف عن إزالة النجاسة. تقدم معنا أن الطهارة اصطلاحاً هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. كانت دروسنا الماضية كانت في الشق الأول من الطهارة وهو رفع الحدث، كيف يرفع الإنسان حدثه، ما هي أنواع الحدث. وهذا الفصل يتحدث فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الشق الثاني من الطهارة وهو زوال الخبث، كيف تزيل الخبث، كيف تطهر المتنجس. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لكل متنجس سبع غسلات، يشترط لكل متنجس سبع غسلات. المتنجس هو المحل الطاهر الذي وقعت عليه النجاسة، هو وهذه هنا هي تسمى بالنجاسة الحكمية. النجاسة الحكمية يعني شيء حكم بنجاسته بعدما كان طاهرا. الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا وقعت على محل طاهر النجاسة نجسته فإنه يصير متنجسا حكما، يعني محكوم بنجاسته. فكيف نطهر المتنجس، كيف نطهره؟ معتمد مذهب الحنابلة أن التطهير لا يحصل إلا بسبع غسلات بالماء الطهور كما سيأتينا. سبع غسلات، المحل سواء كان ثوبا أو بدنا أو مكانا بقعة، إذا تنجس شيء من هذا يغسل سبع غسلات إلا ما سنستثنيه. يعني بعض الأشياء سنستثنيها إن شاء الله تعالى، سنستثني أنها لا يشترطون فيها سبع غسلات، منها الأرض وما إلى ذلك، سيأتينا إن شاء الله تعالى استثناء ذلك. يعني المحل المتنجس يغسل سبع غسلات. إن أنقت، ما معنى إن أنقت؟ يعني بشرط أن يحصل الإنقاء بالغسلات السبع، فإن لم يحصل الإنقاء، إن لم يحصل الإنقاء بتلك الغسلات السبع فإنه تزاد غسلة أخرى وأخرى حتى يحصل الإنقاء. وبعد ذلك، بعد السبع لا يشترط العدد، بعد السبع لا يشترط العدد، إنما يشترط الإنقاء فقط. فإذا ما دون السبع لا يجزئ، وإذا حصل الإنقاء بالسبع، إذا حصل الإنقاء بالسبع فبها ونعمت. إن لم يحصل الإنقاء بسبع غسلات زدنا غسلة وغسلة وغسلة حتى يحصل الإنقاء. وكيف نعرف أن الإنقاء قد حصل؟ إذا انفصل الماء عن المحل غير متغير، إذا انفصل الماء عن المحل الذي يراد تطهيره غير متغير. كنا نغسل ثوبا بالماء فغسلناه سبع غسلات، السابعة خرجت السابعة غير متغيرة، فمعنى ذلك أنه حصل الإنقاء. إن لم يحصل الإنقاء بأن كانت السابعة متغيرة غسلناه حتى تكون الغسلة الأخيرة غير متغيرة بالنجاسة. قال: وإلا حتى تنقى، حتى ينقى المحل، يحصل الإنقاء كما قلنا. إن لم تكفي سبع غسلات غسلنا حتى يحصل الإنقاء بما ذكرناه. قال: بماء طهور، لا يصح إزالة تطهير المحل إلا بالماء الطهور، وتقدم معنا أن الطهارة إنما تكون بالماء الطهور، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، سواء كانت لرفع الحدث أو لزوال الخبث، لا تكون إلا بالماء الطهور الذي وصفناه سابقا. فإذن سبع غسلات بماء طهور مع حت وقرص لحاجة، يعني مع حت المحل المتنجس، يحت يكرط بعود أو بشيء ويقرص بالأصابع إن احتاج إلى ذلك، قد تكون النجاسة لها عين على المحل الذي يراد تطهيره، ولا تزول تلك العين إلا بالقرص والحت، وقد لا يكون لها عين، قد لا يكون لها عين أصلا، فيكفي صب الماء عليها أن يجعل في الماء ثم يخرج من الماء ثم يحط في الماء مرة أخرى. طبعا غسلات هذه السبعة لا بد أن يكون العصر أو الإخراج من الماء الذي كان يغسل فيه، يعني تصب على المكان المتنجس صبة تغسله ثم تخرجه من الماء تعصره إن احتاج إلى عصر كما سيأتينا، ثم تفعله بالثانية والثالثة حتى تصل إلى سبع أو تزيد على ذلك. إذن الحت والقرص عند الحاجة، إن كانت هنالك حاجة فعلا، وإلا فلا حاجة إليهما إن لم يتضرر المحل. يعني هذا الحت والقرص هذان مطلوبان عند الحاجة وبشرط أن لا يتضرر المحل، لو كان ذوى ما يضره الحت والقرص هذا فإنه لا يحت ولا يقص. فإذن عندنا أولا وجود الحاجة، لا بد من وجود الحاجة، وثانيا إن وجدت الحاجة عندنا شرط آخر وهو أن لا يتضرر المحل بالحت والقرص، فإن تضرر صب عليه الماء وعصر إلى آخرها كما سيأتينا في قضية العصر. قال مع عصر إن أمكن فيما تشرب، إذا كان المحل الذي يراد تطهيره يتشرب النجاسة كالثياب مثلا فإنها تتشرب النجاسة، ففي هذه الحالة يعصر بعد كل غسلة. أما إذا كان الشيء لا يتشرب النجاسة كالأدوات البلاستيكية مثلا، الأدوات البلاستيكية هذه لا تتشرب النجاسة فكذلك لا تتشرب الماء، فلا داعي لعصرها أصلا، إنما يكون العصر مطلوبا في المتنجس الذي يتشرب النجاسة، فإنه لم تزال النجاسة التي تشربها بعصره بعد كل مرة، بعد كل غسلة يعصر، بعد كل غسلة يعصر حتى تخرج النجاسة ويخرج ما كان منها، ما كان منها قد تشربه الشيء الذي يراد تطهيره. إذن قال مع عصر، مع إمكان، يعني إن أمكن العصر، إن أمكن العصر مثلا قد لا يمكن العصر، مثلا قدح، قدح مثلا لا يمكن عصره، لكن الثياب يمكن عصرها، الفرش التي يمكن أن تغسل وتعصر يمكن كذلك هذه تعصر. أما ما لا يمكن عصره أو ما لا يتشرب النجاسة كما قلنا فهذا لا يطلب عصره. قال وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير، يعني كل مرة خارج الماء كما قلنا يكون العصر خارج الماء، يعني تضع الشيء في الماء ثم تخرجه وتعصره خارج الماء ثم تعيده مرة أخرى إلى ماء جديد، وهكذا حتى تحصل الغسلات السبع كما شرحنا سابقا. قال وكون إحداها في متنجس بكلب أو خنزير بتراب طهور، هذه الغسلات السبعة تكون بالماء الطهور إلا إذا كانت النجاسة من كلب أو من خنزير أو من متولد منهما، متولد من الكلب والخنزير أو متولد من إحداهما من أحدهما مع غيره، كل ما له صلة بالكلب أو الخنزير كلبا أو خنزيرا أو متولدا من الكلب والخنزير أو متولدا من كلب وشيء آخر غير الخنزير أو متولدا من خنزير وشيء آخر، كل ذلك إذا كانت النجاسة منه فإنه يغسل، المتنجس يغسل 7 غسلات إحداها بتراب طهور، إحداها بتراب طهور. وهذا التراب يخلط بالماء ويغسل به، وليس معنى ذلك أنه يغسل بالتراب ثم يصب بالماء، لا، يخلط بالتراب، يخلط الماء بالتراب ولو قل التراب ويغسل به، وتغسل إحدى الغسلات تكون بذلك الماء المخلوط بالتراب إحداها، سواء كانت الأولى وهو الأولى كما سنذكر أو كانت غسل أخرى. إذن تكون إحدى الغسلات بتراب طهور. ما معنى تراب طهور؟ يعني تراب يصح التيمم عليه. وهل هنالك تراب غير طهور؟ نعم، هنالك تراب طاهر، وهو التراب الذي استعمل في تيمم. يعني لو أخذت ترابا يعني حفنة كذا أو حصيات من التراب وتيممت بها، هذه الحصي هذا الذي تيممت به من التراب يعتبر طاهرا وليس طهورا. كما أن الماء إذا توضأت به ما تساقط من أعضائك منه يعتبر طاهرا وليس طهورا، فكذلك التراب التي تيممت بها، هذه التراب التي تيممت بها تعتبر، هذا التراب يعتبر طاهرا وليس طهورا، فلا يصح أن يوضع في الماء ليكون إحدى الغسلات هذه، إنما يشترط أن يكون التراب طهورا غير مستعمل في طهارة، أو إن لم يكن ترابا، إن لم يكن يعني المخلوط بالماء ترابا، فيمكن أن يستغنى عنه بالصابون أو ما أشبه ذلك، يعني ماء مخلوط بالصابون أو ما أشبه ذلك ويغسل به. إذن هذه الغسلات 7 تكون إحداها بالتراب، أولاها أو أخرها أو في الوسط تكون إحداها بتراب، ماء مخلوط بتراب، هذا خاص بنجاسة الكلب والخنزير فقط. إذن هذه الغسلات أولاها بالتراب أو أخراها أو إحداها، في الأول في الوسط يعني، المهم تكون إحداها بتراب طهور إذا كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو متولد منهما. ثم قال: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لون أو ريح أو هما عجزا. النجاسة كما قلنا المتنجس يغسل حتى تزول أوصاف النجاسة، هذا الأصل، حتى تزول أوصاف النجاسة، بأن تكون الغسلة الأخيرة غير متغيرة بالنجاسة، لا بلونها ولا بطعمها ولا بريحها، هذا المطلوب. فإن بقي طعم النجاسة، إن بقي طعم النجاسة في الغسلات فمعنى ذلك أن الإنقاء لم يحصل، فلا بد أن يغسل شيء مرة أو مرتين أو 3. وكذلك اللون غير المعجوز عنه، كذلك اللون أو الرائحة إذا أمكن إزالتهما، لا بد أن تزال أوصاف النجاسة، لأنه ما دامت أوصاف النجاسة موجودة فمعنى ذلك أن عينها موجودة، فمعنى ذلك أن عينها موجودة. لكن بقاء الطعم مضر، ولكن بقاء اللون أو الريح إذا عجز عنهما يعفى عنهما رفعا للحرج والمشقة، رفعا للحرج والمشقة. إذن الأصل أن الإنقاء يحصل بزوال لون النجاسة، بطعم النجاسة ولونها وريحها، هذا الأصل. فإن بقي الطعم فلا بد أن نغسل ونغسل ونغسل حتى يزول الطعم، وإن بقي اللون أو الرائحة فننظر، إن كان بقاؤهما عجزا عن إزالتهما، وهذا يحصل مرات، مثلا لون الدم قد يصعب إزالته من الثوب الأبيض مثلا، الرائحة النجاسات اللي كريهة الرائحة قد تبقى الرائحة فترة، تغسل وتغسل وتغسل حتى يطيب الثوب أو المكان ويبقى فيه الرائحة، فإذا كانت فيه مشقة، كانت هناك مشقة في إزالة اللون أو الرائحة فإنه يعفى عنه رفعا للحرج والمشقة. ولذلك قال لا لون أو ريح أو هما عجزا، يعني إذا عجز عن إزالتهما فلا حرج عليه دفعا للحرج والمشقة ويطهر المحل بذلك. هنا بدأنا في شيء من الاستثناءات، قال ويطهر بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما شهوة نضحه. الغلام الولد وليس البنت، الولد وليس البنت الذي لم يأكل الطعام بشهوة، يعني لم يطلب، يعني في سن صغيرا، يعني عادة يكون من الولادة إلى 6 شهور أو 7 شهور أو نحو ذلك، لا يشتهي الطعام، إذا رآه لا يطلبه، وحتى إذا أعطي له يتفله لأنه ليس عنده شهوة، لا يعرف أكل أكل، لا يشتهي الطعام ولا يأكله. الولد الذكر في هذه السن وليس البنت، في هذه السن وليس البنت تخفف، يعني تخفف إزالة نجاسته. بوله نجس، هذه مهمة نعرفها، لأن بعض الناس لما يسمع طريقة التطهير هذه يقول إذن معناه أن بوله غير نجس، لا، بوله نجس لكنه يخفف في تطهيره، فيكفي غمره بالماء، يعني صب الماء، نضحه، النضح هنا فسره فقال وهو غمره بماء، بماء طهور، يكفي أن يصب عليه ماء طهورا حتى ولو لم يتقاطر منه، يكفي أن يصب عليه ماء طهورا يغمر المحل الذي أصابه البول ولو لم يتقاطر. فإذا الولد الذكر يجزئ في تطهير بوله فقط وليس يعني العذرة، إنما بوله فقط يكفي به النضح وهو الذي فسره بغمره بالماء. العلماء يقولون ما الفرق بين الولد والبنت، ما الفرق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة، كل منهما بوله نجس، ما الفرق؟ هذا يخفف يخفف تطهيره وهذا لا يخفف. العلماء يذكرون عدة حكم أو فروق في هذا الباب، يعني ولعل أوضح ذلك أن الولد بوله يتطاير، الغلام بوله يتطاير، وأما البنت فبولها غالبا يقع في مكان واحد، فاقتضى يسر الشريعة أن يخفف في تطهير بول الغلام، لأننا لو قلنا لأمه وهو طبعا في هذه السن عادة الذي لم يأكل الطعام في الغالب يكون ملازما لحضن أمه، يكون ملازما لحضن أمه غالبا يكون في حجرها، فلو قلنا لها في كل مرة، وطبعا في ذلك الوقت لم تكن الحفاظات هذه موجودة، فلو قلنا له قلنا لها كل مرة طهري تطهير النجاسة العادية، طهري كل مكان مسه هذا البول، أغسلي كل مكان 7 غسلات مثلا، يكون فيه مشقة عليها وحرج، يكون فيه مشقة عليها وحرج لأنه سيتطاير يمس أماكن متفرقة من لباسها من فراشها إلى آخره. فهنا خفف التطهير رفعا للحرج والمشقة عنها. وأما بول الأنثى بول البنت فإنه يقع غالبا في مكان واحد فيسهل تطهيره بالطريقة العادية. إذن هذا هو الفرق، أو هذا هو أوضح الفروق التي يذكرها العلماء في هذه المسألة. إذن يجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام بشهوة، فإذا أكل الطعام بشهوة فإنه يطهر كتطهير بول الكبير. نضحه وهو عليكم السلام ورحمة الله وهو غمره بماء، قال وفي نحو صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. هذه الأشياء التي يصعب أن تغسل سبع غسلات، الأحواض، أحواض المياه هذه، والجرات التي تكون كبيرة التي يكون فيها الماء، جرات كبيرة تكون فيها الماء التي يصعب تحريكها وغسلها سبع غسلات، وكذلك الأرض التي يعني كذلك يصعب أن تغسل سبع غسلات الأرض عموما، هذه كلها يكفي فيها مكاثرة النجاسة بالماء إذا كانت النجاسة بشيء مائع، يعني بول أو شيء مائع، بخلاف ما إذا كانت بشيء غير مائع كالعذرة كرمكم الله ما إلى ذلك، فهذه لابد أن تزال عين النجاسة. فإذا يكفي مكاثرتها بالماء، فقط صب الماء عليها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الأعرابي الذي بال في المسجد، أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء، أمرهم أن يصبوا عليه ذنوبا من ماء فيكفي ذلك في تطهيره. فكذلك الأرض وغيرها، يعني هذا قد يكون خارج عن موضوع درسنا التوسع كما قلنا ما نريد أن نتوسع في هذه الأمور وأدلتها، لكن هو حقيقة الحنابلة أخذوا بالسبع قياسا على طهارة على تطهير نجاسة الكلب، وقاسوا عليه الخنزير حديث الولوغ إذا ولغ الكلب في أحدكم، هذا الحديث فيه الغسل سبع غسلات، فقال الحنابلة هذه الغسلات السبعة للتطهير، وقاسوا عليه الخنزير لأنه أشنع منه، ثم قاسوا على ذلك بقية النجاسة. في لما جئنا عند حديث بول الغلام بول الأعرابي في المسجد، وجدنا أنه طهر بصب الماء عليه فقط، صب المكاثرة النجاسة بالماء فقط، فقالوا هذا لأن الأرض لا يمكن غسلها سبع غسلات، أو يصعب يعني، أو لا يمكن يعني حقيقة لا يمكن يعرف ما هو حد الغسلة. نحن قلنا إن الغسلة هي أن تضع الثوب في الإناء وتخرجه تعصره خارج الإناء ثم تعيده مرة أخرى في ماء جديد، وهكذا بهذه الطريقة نستطيع أن نعرف ما معنى الغسلة وكيف تحد. في الأرض قد يكون هذا في شيء من الصعوبة، وكذلك قاسوا عليها ما سواها من الأشياء التي لا يمكن أن تغسل كالصخور كما قلنا والأحواض والأشياء التي لا يمكن أن تغسل سبع غسلات، كذلك تغسل بغسلة واحدة، يعني يصب عليها الماء تكاثر النجاسة بالماء فقط. إذن هذه الأشياء التي ذكرناها يكفي مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها ما لم يعجز عن إذهابهما، إذهاب اللون والرائحة أو إذهاب أحدهما، كما تقدم معنا سابقا أنه يعفى عن لون وريح عسرا أو عسر أحدهما. فكذلك هنا إذا عسر هنا إزالة اللون أو النجاسة، إذهاب لون النجاسة أو ريحها فإنه يعفى عن ذلك، أو وإذا عجزنا عن أحدهما كذلك يعفى عنه. قال ولو لم يزل الماء فيهما، يعني حتى ولو كان الماء الماء الذي يطهر به النجاسة يكون نجسا، لكن هنا حتى ولو بقي الماء على في هذه الصخور، الماء الذي صببناه للتطهير، لو بقي الماء هنا فإن المحل يطهر بذلك، لأن هذا هو الممكن في تطهير هذه الأشياء. وكذلك حتى بول الغلام إذا نضحناه بالماء وبقي الماء في الثوب فإنه يطهر المحل بذلك النضح كما تقدم معنا. ثم قال هنا ولا تطهر أرض بشمس وريح وجفاف، لا تطهر الأرض التي أصابتها النجاسة، لا تطهر بالشمس أو بالريح لو ضربها الهواء أو الجفاف، يعني بال عليها صبي مثلا أو شيء بالع على الأرض هم جفت الأرض بالشمس أو بالهواء، فلا تطهر الشمس بهذا، لا يطهر إلا الماء، إلا إذا انتقلت التراب، يعني هذه الطبقة التي عليها البول افترضنا أنها نقلتها الرياح وظهرت الطبقة التي تحت ذلك التي لم يصبها البول، فهذه طبعا الطبقة الأخرى طاهرة لأنها لم يصبها شيء، لكن مجرد مرور الرياح أو أشعة الشمس أو مجرد الجفاف لا يكفي لتطهير الأرض. طبعا هو ذكر هذا ردا على قول بعض العلماء الذين يرون أن الأرض تطهر بهذه الأشياء. قال ولا نجاسة بنار، لا تطهر النجاسة كذلك بالنار، الشيء النجس لا يطهر بالنار والمتنجس كذلك لا يطهر بالنار، يعني السكين التي يذبح بها تتنجس بالدم فلو عرضت على النار لا تطهر بذلك، تبقى نجسة حتى تغسل بالماء الطهور. وكذلك النجاسة نفسها لو أحرقت أو الشيء المتنجس لو أحرق بالنار فرماده نجس كما يقول، رماده نجس، بخاره دخانه دخان المتنجس إذا أحرق فهو نجس كذلك، فالنار ليست مطهرة. وهذا كذلك ما قلنا يعني مذهب لبعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى أن النار كذلك مطهرة، وأن الشيء إذا أحرق حتى صار شيئا آخر فإنه يطهر، وهذه المسألة هي المعروفة بالتطهير بالاستحالة، مبحث كبير في الفقه، هل الأشياء إذا استحالت عن عينها النجسة هل تطهر ولا لا؟ طبعا قياسا على مسألة الخمر التي ستأتينا، الخمر نجسة فإذا استحالت إلى خل بنفسها طهرت، فبنى على هذا بعض العلماء أن كل عين نجسة استحالت حتى تغيرت أوصافها، تغير اسمها وأوصافها إلى عين أخرى طاهرة فإنها تكون طاهرة، لكن على كل حال المذهب هو هذا الذي ذكرناه. فقال فرمادها ونجس، وكذلك كما قلنا دخانها وغبارها وبخارها كل ذلك نجس، فلا يطهر شيء من ذلك باستحالته إلى عين أخرى، مادة نجسة كانت صارت رمادا هذه صارت عينا أخرى فمع ذلك تبقى نجسة والنار لا تطهرها. قال وتطهر خمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقلها لا لقصد التخليل، الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها يعني بطول مكثها أو بعوامل الطبيعة أو ما إلى ذلك، مهم بدون أن تعالج معالجة تصيرها خلا، إنما انقلبت خلا هي بنفسها فإنها في هذه الحالة ترجع طاهرة، إذا ترجع طاهرة. وكذلك إذا نقلت من وعاء إلى وعاء لا لقصد التخليل، إنما مثلا كانت في وعاء فأراد الشخص أن يستفيد من هذا الوعاء فصبها في وعاء آخر، فالتحريك هذا لقصد نقلها فقط وليس لقصد تخليلها أدى إلى تخليلها، أدى إلى تخليلها، فهذه كذلك تطهر. أما لو عولجت معالجة أو أضيفت لها مواد حتى تفاعلت مع هذه المواد فصارت خلا مثلا أو نقلت من وعاء إلى وعاء لتتخلل بقصد التخليل فإنها لا تطهر بذلك، لأن الخمر أصلا محرمة ولا يجوز الانتفاع بها ولا محاولة الانتفاع بها ما دامت خمرة، إنما يجب إراقتها وإتلافها، فمن حاول تخليلها فقد حاول الانتفاع بالمحرم. فإذا إنما تطهر الخمر إذا تخلت بنفسها بطول مكثها في المكان الذي هي فيه بتفاعلات البيئة التي هي فيها أو بأي عامل غير مقصود، أو حتى كما قلنا بنقلها من مكان من وعاء إلى وعاء بدون قصد التخليل فإنها كذلك تطهر إذا صارت خلة. قال ودنها مثلها، الدن اللي هو الوعاء الذي يجعل فيه الخمر هذا يسمى دن، فهذا الوعاء كذلك نجس لابد أن يطهر من الخمر، لو أفرغت منه لابد أن يطهر حتى يجوز لنا استعماله. ثم ذكر مسألة هي الأخيرة إن شاء الله تعالى نختم بها، قال وإن خفيت
نجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إن خفي موضع النجاسة، الموضع الذي أصابته النجاسة خفي، فإنه يغسل الثوب كله أو يغسل المكان كله، أو ما يحصل اليقين بأن الغسل جاء على كل ما يحتمل أن يكون وصلته النجاسة. هنا عندنا مسألتان، مسألة تيقن إصابة النجاسة، نتيقن أن النجاسة أصابت هذا الثوب، لكن لا ندري هل أصابته في جهة اليمين أم في جهة اليسار، فهنا لابد أن نغسل الثوب حتى يتيقن أننا قد غسلنا المحل الذي أصابته النجاسة من الثوب. وعندنا مسألة أخرى ربما تشتبه بهذه، لو شك في إصابة النجاسة، هو أصلا شاك في أن النجاسة أصابته، فهنا نبقى على اليقين وهو الطهارة، نبقى على اليقين وهو الطهارة. ولذلك كل شيء شك في نجاسته أو طهارته فإننا نبقى فيه على اليقين. يعني أنت لو عندنا ثوب كنا على يقين أنه نجس وشككنا هل طهرناه أم لا، فالمتيقن النجاسة والطهارة مشكوك فيها، فيبقى على نجاسته حتى يتيقن طهارته، مثل مسألتنا هذه. عندنا ثوب كان طاهرا وشككنا هل أصابته النجاسة أم لا، شككنا هل أصابته النجاسة أم لا، فنقول الأصل الطهارة والنجاسة مشكوك فيها، فنبقى على الأصل وهو الطهارة حتى يتيقن إصابة النجاسة، لأن اليقين لا يزول بالشك، أن الطهارة متيقنة والنجاسة مشكوك فيها، فلا يزول يقيننا بشكنا. إذن عندنا لو تيقن إصابة النجاسة فلا بد أن نغسل المحل حتى نتيقن أن الغسل جاء على ما أصابته النجاسة، هذه واحدة. وإن شككنا في إصابة النجاسة أصلا وكان المحل في الأصل طاهرا، فنبقى على الأصل وهو الطهارة، ولا تزول الطهارة بالشك في النجاسة. هذه مسائل هذا الفصل باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.